عليه الترتيب حقيقة ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء، بل لو كان على ما عدا أعضائه مانع كشمع لم يضره كما صهره شيخنا، ولو أحدث وأجنب أجزاه الغسل عنهما بنيته، ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به. فرع: لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره، وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر، ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه كما في شرح المنهاج لشيخنا، وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه. وسنة للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أوله أي أول الوضوء للاتباع، وأقولها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، وتجب عند أحمد، ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتين والحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناه قائلا بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه، وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية. والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع وغيره، فينوي معها عند غسل اليدين. وقال جمع المتقدمون أن أولها السواك ثم بعده التسمية. فرع:
الحمد لله رب العالمين مكرمنا بالدين المتين والفقه في الدين ومبين الأحكام على لسان خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم بإحسان على منهاجهم استقام وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام وآلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيه منا أكرم الأكرمين. يذكروا تنبي ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر إذ عقد بنفسه والحق بها من ابتلي بنحو طبوع وهو نوع من الحشرات الصغير يلصق للجلد، وإذا ابتلي به إنسان يصعب إزالته إزاحته عنه، لصق بأصول شعري حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته. وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها بل عليه التيمم، لكن قال تلميذ شيخنا والذي يتجه العفو للضرورة. وفي هذه في هذا التنبيه يذكر عن عقد الشعر اللي هو جمع عقدة، والشعر المنعقد إذا انعقد بنفسه وإن كثر، فهذا يجعل صاحب ذلك الشعر في محل حرج أن يكلف نقض شعره ومده وبسته عقدة بعد عقدة بعد عقدة بعد عقدة وهو ملتوٍ بنفسه أو ملتوٍ بنفسه. فذكر القول بالعفو يعفى عن باطن عقد شعر إذا عقد بنفسه، وهذا ما لم ينعقد بفعل فاعل أمر واضح، واللي يجب على المرأة وغيرها إذا عقدت شعرها فتلاصق فمنع وصول الماء أن تحل العقد من أجل الغسل، بخلاف الملتوي من نفسه أصل الشعر ويصعب عليه أن ينفش وينشر كل لية من ليات شعره كل لية وكل لية، ف فإذا صب الماء على شعره الملتوي المنعقد من أصله كفى مرور الماء عليه وعلى ظاهره وعفي له عما في باطنه. هكذا على كما قرروا لأجل المشقة. ومنها ذكر مسألة الطبوع، يقول وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع، هو اسمه أثر من أثر الحشرات والجمل يلصق بمنبت الشعر ويصعب إزالته، فلا يكون إلا بمشقة شديدة. فنقل عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أنه لا يلحق بها، ولكن هذا صعب عليه إيصال الماء إلى منبت الشعر، فعليه أن يتيمم عن عدم وصول الماء إلى منابت الشعر. ولكن يقول أن تلميذه شيخنا يعني ابن حجر قال الذي يتجه العفو للضرورة، استوجه العفو في مثل هذه الحالة، لأن قواعد الفقه في الشريعة مراعاة مقدار الضرورة ورفع الحرج في الدين بحدوده وقيوده، فعد هذا منها فيغتفر له لوجود المشقة الشديدة عليه وصعوبة ذلك عليه. ولم يمكن إزالته، يعني أن إزالة ذلك لا تكون بهينة ولا سهلة، ولكن ربما بمشقة شديدة. أما ما سهل إزالته فلا خلاف فإنه يجب إزالته وإيصال الماء إلى منابت الشعر. ونقل أيضا أن الشطاع عن ابن حجر أيضا قوله فإن أمكنه حلق محله فليتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به مثله، لا تحتمل عادة. وهنا يأتي الفرق بين الرجل والمرأة، والحلق في حق المرأة مثله وأعظم منها في حق الرجل، ويأتي اختلاف كذلك الرجال من جهة الأعراف والمناطق والهيئاتهم ومسمى. ففي الغالب أنه لا يكون مثلة في حق الرجال، فيتجه إليهم حلقه حتى يذهب أثر الجمل وأثر بيض الجمل وأثر الصغير من هذه الحشرات التي يلصق ويصعب إزالته فيمنع وصول الماء إلى البشرة. استطرد إلى ذلك في وجوب غسل الرجلين للرد على من يقول أنه يكفي فيهم المسح، وأرادوا أن يتخذوا من قراءة وأرجلكم مساغا إلى القول بذلك ولا تساعدهم ذلك، فإن إعمال الحركة للمجاورة ثابت، وإن السنة الشريفة بينت وجوب استيعاب الغسل للرجلين، حتى جاء إليه صلى الله عليه وسلم من في قدمه مثل الأظفر لم يصله إليه الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك، رجع فأسنوضك. ولما رأى الأعقاب بيضة تلوح لم يمسها الماء نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فدل دلالة واضحة أنه لا يكفي المسح أصلا. وإن كان من أهل العلم من أوجب في الرجلين المسح والغسل وأخذ بالمدلول القراءتين، ومع أن القراءة كما أشرنا على أخذ حركة المجاورة وليس المراد بها المعنى، فهو معطوف على اللفظ برؤوسكم وليس معطوف على معناه في المسح، بل على ما قبله من قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. شذ في ذلك بعض الشيعة من العلمامية وقالوا أن الأصل هو المسح في القدمين، وترد عليهم السنة المطهرة أقوال عامة الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عنهم. فيجب استيعاب جميع الرجل إلى الكعبين بالغسل، كذلك من التصقت أصابعه فلا يتصل الماء بينها إلا بالتخليل، يصير التخليل في حقه واجبا، وإلا فتخليل الأصابع لليدين والرجلين كما سيأتي معنا في السنن سنة من سنن الوضوء. وسادسها يعني فروض الوضوء ترتيبا، ولاحظوا على قولهم في معنى الترتيب أن لا يقدم عضوا على عضو، إيهام أنه لو غسل العضوين معا في وقت واحد صح، وليس ذلك بصحيح. ويقول أنا ما قدمت لكن في وقت واحد، هل واحد يغسل وجهه وواحد يغسل يديه؟ إلا حمل ما يغسل وجهه وحط يده الثانية في الماء يغسلها في نفس الوقت، هل يصح؟ يقول ما يصح. ليش؟ لأنك ما رتبت، ما هو الترتيب؟ لا يقدم، أنا ما قدمت إلا معا غسلتهما معا، أنا ما قدمت عضو العضو، أنا غسلتهما معا. ونقول للمراد أن لا يقدم عضو على عضو أن لا يغسل العضو الثاني إلا بعد غسل الأول، هذا معناه. فإذا غمس في الماء وقال نور رفع الحدث صح الوضوء، ولا في وقت واحد غمس ونور رفع الحدث صح الوضوء أو لا؟ صح الوضوع المعتمد عند الشافعي. طيب بعدين وين الترتيب؟ هذا غسلهن كلهن في وقت واحد. نقول في هذه الحالة تلقائيا يرتفع حدث الوجه ثم حدث اليدين ثم حدث الرأس ثم حدث الرجلين في لحظات خفيفة، يرتفع من نفسه، ترتفع مرتبة من نفسها. ها؟ وقال المالكية لو غمس ما يمكن، لابد يمر بيديه، الدلك عندهم واجب، حتى إذا توضأ بعدين دخل رجليه في ماء ما يكفي، لابد يمر بيديه على الرجلين عند المالكية لأن الدلك عندهم واجب، فلا يصح مجرد الغسال ولا انغمس. لهذا لا ينبغي للشافعي غير أن يكتفي بالانغماس في الماء للوضوء حتى يدلك أعضاءه يرتبها ويخرج من الخلاف ويكون وضوء صحيح باتفاق وصلاته صحيحة باتفاق. أيوه. ترتيب لما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين، أي بعد تمام غسل الوجه، وما دامت لمعة في الوجه فليس غسل اليدين. مهما غسلها فغسلها باطل إلى أن يتم غسل الوجه، ثم يصح غسل اليدين وهكذا. فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع، وهذه هي المسمى عندنا بأعضاء الوضوء الأربعة التي يلزم فيها الوضوء: الوجه واليدين والرأس والرجلين. يقول ولو إن غمس محدث، أخذوا الترتيب من فعله صلى الله عليه وسلم وعموم قوله ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، ولأن الآية ذكرت ممسوحا بين مغسولات، ذكرت ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات، فلو لم يكن ترتيب فكان يذكر المغسولات أولا ثم يذكر مسح الرأس، يقول أغسل وجهكم وأيديكم المرافقي وأرجلكم الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لا امسحوا برؤوسكم بعدين ارجع أرجلكم، فذكر ممسوح بين مغسولات وهذا يفيد الترتيب. انه لابد من ترتيب واحد بعد الثاني. واسقط الترتيب فيما اشتهر عنهم الحنفيه. وكذلك للشافعيه كلام حول اندراج الحدث الاصغر تحت الاكبر، وانه حينئذ لا يلزم فيه الترتيب، ولو كان جنوبا مروى نوى رفع الحدث وغسل رجليه اولا ثم غسل يديه وبعض بدنه ثم غسل وجهه ثم غسل راسه ارتفع عنه الحدثان معا الاصغر والاكبر، وسقط الترتيب لان الغسل فيه الاعضاء كلها، الجسد كله عضو واحد، ماشي بينه الترتيب، حتى انه لو اغتسل وابقى رجليه ثم احدث حدثا اصغر والان قال بيغسل رجليه اولا عن الحدثين الاصغر والاكبر ثم بيكمل بيغسل وجهه ويديه ويمسح راسه وقدم الرجلين على غسل الوجه. يصح؟ وين الترتيب؟ فهذا كلام الشافعية أنه ما دام الأصغر مندرج تحت الأكبر وسقط الترتيب لأن الأكبر يصير فيه الجسد عضو واحد فقط الترتيب. ولكن ينبغي مثل هذا أن يتوضأ أولا ثم يغسل القدمين، بل الخلاف أيضا عند الشافعية في غسل الرجلين، هل يغسلهما مع الوضوء المسنون قبل الغسل أو يؤخرهما؟ فإذا وصل عند غسل الرجلين يرجع إلى غسل الجسد كله ثم تنغسل الرجلان مع الغسل الذي فيه رفع الحدث الأكبر. وقال صاحب الزبد والرجل لن تؤخر، يعني تغسلها غسل وضوء كامل، وكأنه هناك فرق بين من يتوضأ من أجل إسقاط الكراهة عن النوم عن الأكل عن شرب الجنب ويريد تأخير الغسل إلى ما بعد، فهذا ينبغي أن يتوضأ وضوء كاملا ويغسل الرجلين، وبينما في نفس الوقت يتوضأ ويغتسل، فهذا كما قال الإمام الغزالي أخر غسل الرجلين لئلا يكثر صب الماء، هو في محل واحد في وقت واحد سيغسل، هذا ممكن يؤخر غسل الرجلين لهذا الأمر. وعلى كل الأحوال فالأصل عندهم في أن الترتيب واجب، ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء، ولو لم يمكث في الغمس زمنا يمكن فيه الترتيب العضوي، أن يعني الترتيب الذي يكون بحركة العضو، لأن الترتيب يحصل في لحظة خفيفة من نفسه، ارتفع هذا ثم هذا ثم هذا. نعم لو اغتسل بنيته فاشترط فيه الترتيب حقيقة، اغتسل بنيته بنية ماذا؟ لو اغتسل بنية نية رفع عليه رفع الحدث بعد ما، لكن ما هو انغمس الا بالصب اغتسل من رفع الحدث بالصب، فيشترط فيه الترتيب اذا كان الغسل بالصب، لابد فيه من انغسال اليدين بعد غسل الوجه ومس الماء للراس بعد غسل اليدين وانغسال الرجلين بعد مسح الراس، لابد أن يراعي الترتيب. إذا كان الغسل بالصب فإنه عند الانغماس يحصل الترتيب في لحظات خفيفة، أما مع عدم الانغماس فنرجع إلى الترتيب العضوي. ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء إذا انغمس واغتسل من رفع الحدث وليس عليه حدث أكبر سواء، بل لو كان على ما عدا أعضائه مانع كشمع لم يضر كما استظهره شيخنا. المقصود أن المحل الذي يجب غسله الأعضاء الوضوء الأربعة وصل إليها الماء، ولو أحدث وأجنب أجزاؤه الغسل عنهما بنيته لقولهم على المعتمد عندنا باندراج الأصغر تحت الأكبر، وفيه خلاف، ولهذا ينوي بالوضوء قبل الغسل رفع الحدث الأصغر، ثم ينوي بالغسل رفع الحدث الأكبر للخروج من الخلاف. أما قال عندكم صاحب الزبد وسنة الغسل نوال أكبر جرد عن ضد وإلا ينوي رفع الحدث الأصغر بالوضوء، فإن فرضنا أن عليه حدث أكبر فقط بأن كان متوضئا ونام متمكنا فاحتلم، وعند الشافعية ما ينقض الوضوء خروج المني، فعندهم وضوء صحيح ولكنه عليه جنابة، فهذا عندما يتوضأ ينوي سنة الغسل الوضوء لأجل الغسل لسنة الغسل لأنه ما عليه أصغر جريد عن الضد وهو الأصغر، وسنة الغسل يرنوى لأكبر جريد عن ضدين، فالضد هو الأصغر، ما دام ما عليه إلا أكبر فقط فينوي بالوضوء سنة الغسل، وإن عليه كما هو الغالب أصغر وأكبر فعليه أن ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر وينوي بالغسل رفع الحدث الأكبر خروجا من قول من قال أنه لا يندرج الأصغر تحت الأكبر. ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به، غلبة الظن الذي يبتني عليها هذا الحكم عندنا، فإذا غلب على الظن استيعاب الماء للعضو كفى، وإذا غلب على الظن إزالة النجاسة كفى، ولا يكلف فيه إلى حدود التيقن التام، ولكن غلبة الظن تكفي، وإنما يضر التساهل والإهمال والقصد وعدم المبالاة، وأما إذا قد غلب على الظن فيكفي ولا داعي للوسوسة. لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوءه أو غسله، فإذا شك في غسل شيء من أجزاء جسده في الغسل أو غسل عضو من أعضائه في الوضوء وهو أثناء الوضوء وأثناء الغسل طهاره، يجب يرجع إليه ويكمله. فإذا كان يغسل الرجلين وشك هل مسح الرأس أم لا، يجب عليه يرجع إلى الرأس يمسحه ثم يغسل الرجلين، وهكذا إذا شك في غسل يد أو بعض يد مما يجب غسله وهو يريد أن يغسل الرجلين، يجب عليه أن يغسل اليد أولا ثم يكمل ما بعدها ما دام أثناء الوضوء، ما يقدر كمل الوضوء وخرج وبعدين طرأ الشك نقول هذا الشك يتشكشك بعدين بدل فينفتح باب مع عدل تقفيل، إذا كملت خرجت خلاص الشك بعد الشك، الأصل أنك كملت أعضاءك، على مناجز أنك تركت عضو خلاص روح قل الوسوسة، ولا يضر الشك حتى لا يتشكشك ويتوالى بعدين يقول الأسبوع الماضي تمام غسل الرجل حقك في شيء قبل شهر يدك واحدة ما جاء الماء سواء فيهم، وبعدين هذا كلها شكوك ما لها أثر ولا ما داموا في أثناء الغسل. كذلك كمثل المصلي إذا شك في ركوع أو في سجوده ما داموا في الصلاة تدارك وتسلم وخرج، هل مدري الركعة الثالثة أنا ركعت ولا لا، قد كملت الصلاة خلاص روح، قد صلاة قد كملت وقد صحت، وخلي الشك شكا حقك، فما يضر هذا الشك. يقول لو شك المتوضي مثل في تطهير عضو قبل الفراء من وضوء غسل طهروا، وكذا ما بعد يعني طهر ما بعده من الأعضاء في الوضوء، أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر الشك، ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه كما في شرح منهج شيخنا، وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه، فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه. كلامهم الأول بيقول لو شك المتوضي في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوء غسله طهروا كلام بعده يقفني جيدا ويقوم جرم من عجم سوا. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولو كان الشك في النية وليذكر الفرق بينه وبين الصلاة أنه إذا شك لا يضر الشك في شيء من أركان الصلاة إلا في النية أو الطهارة، فالشك فيها ما ولو بعد الصلاة يؤثر، فذكر أن في الوضوء لا يؤثر ولو كان الشك في النية، ولكن في قول عند الرملي أنه يؤثر الشك في النية مثل الصلاة. طيب بيذكر لنا السنن هذا ذكروا فيه الشوكة إذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت في بوصل الظهر، وإن كان رأسها ظاهرا إذا طرفها الثاني جاوز ما يضر بروز الرأس، إذا غاصت في اللحم وإن لم تغص في الباطن وجب قلعها، إذا لم تغص سهل إنزالها ما دام معلقة بنفس الجلد ما يجي فيه المشقة. وأنا لو كانت بحيث لو نقش أي نقش بقي مضاعة ثقبة يعني خرج الشوكة ثقبة وجب قلعها ليصح وضوء إلا فلا ماشي، ما في الغالب ما يبقى شيء إلا إذا كانت شوكة عريضة يبقى محل التو الرملي عند الشك في كون محلها بعد القطع يبقى مجوفا أو لا، الأصل عدم التجوف وعدم وجوب غسل ما عدا الظاهر نزل في الكردي تفصيل بعد تفصيل معجل، إن إذا غاصت في الغالب هي تكون ما يصعب إخراجها إلا وهي غايصة، وإذا كانت في مجرد الجلد نزولها سهل فما في إشكال. لو نسيل مع في كوع مثلا فتحسب له الثانية إيش ذا أولى إيش أولى ذا تسبل الثانية أولى الذي يصل إليها الماء، لو مر الماء على كوعي أولا ثم باقي يدي فهل نحسب ما بعد الكوع مما مر على الماء أيضا أولى، نقول تحسب أولى إلى أن يغسل الكوع وما بعده تحسب ثانية. نحسب أولى إلى أن يغسل الكوع ما بعده ما ما بعد الكوع تحسب ثانية. ويبقى بالنسبة للكوع غسل أولى وهذا يحتاج غسل كوع بعدين ثالث مرة وحده من أجل يحسبها ثلاث غسلات مشان التثليث. الله أعلم. أتم على السنة نعلم على سنة الوضوء. يكرمنا الله وإياكم بصدق الإقبال ويصلح لنا كل حال ويرفعنا المراتب العوالي وينظمنا في سلك أهل الرضا ويطلبنا ما في ما يجب به القضاء ويجعلنا عوائد الصالحين ويصلح لنا ما أصلح بشؤون الصالحين في خير ولطف عافية قيم تمكين مكين وصلح أحوال الأمة أجمعين وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد.